الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالشرطان الرئيسان في قبول كل عمل يتقرب به العبد لربه هما إخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخلاص العمل لله هو أن يكون قصد العامل وجه الله وحده، لا تشوبه شائبة طلب المحمدة والثناء من الناس. من الأعمال الجليلة التي أمر العبد أن يخلص العمل فيها لله عبادة الصيام، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في الحديث المتفق عليه بقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من تأمل هذا الحديث أيقن أهمية النية وأهمية استحضارها في عبادة الصوم، فالصوم عبادة يتقرب بها العبد لربه، فلا ينبغي النظر إلى الصيام على أنه حمية يحمي بها الصائم صحته، أو أن ينظر إلى الصيام على أنه عادة تعود عليها كل عام، أو أنه يساير أهله ومجتمعه في هذه الطاعة والقربة، بل الصوم ركن عظيم من أركان الإسلام ومبانيه العظام يقوم عليه دعائم هذا الدين. معنى قوله صلى الله عليه وسلم إيماناً، أي إيماناً وتصديقاً بوجوبه وأن الله فرضه وجعله ركناً من أركان الإسلام، ومعنى احتساباً أي احتساب الأجر والثواب عند الله، فلا يصوم العبد سمعة ولا رياء بل يرجو الأجر من الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. الآيات في الدلالة على هذا الأصل كثيرة جدا، من ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كثيرة أيضا. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فعادها أي الرجل 3 مرات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه النسائي بإسناد صحيح. فالإخلاص أمره عظيم وأساس القبول، والعمل مهما كانت ضخامته لا يكتب له القبول إلا بقدر ما تكون النية صادقة. استحضار النيات في العبادات من أعظم أسباب يسرها، فالمخلصون أسبق الناس إلى الطاعات، والطاعات أسهل ما تكون عليه، لأنهم إنما يرجون وجه الله تعالى، فطابت نفوسهم بالطاعات وتيسرت الطاعات لهم. كان السلف رحمهم الله يوصون باستحضار النية على الدوام ومراقبتها في بداية كل عمل. قال الحسن البصري رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همه بالعمل، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. رحم الله عابدا وقف عند همه بالعمل، فإن كان لله، إن كان العمل لله مضى، وإن كان لغير الله تأخر. الإخلاص في النية أيضا مما يعظم قدر العمل ويعلي أجر فاعله، فتجد الرجلين يعملان العمل الواحد ومقدار الثواب بينهما كما بين السماء والأرض. قال بعض أهل العلم: ألا ما أنفس الإخلاص وأغزر بركته إنه يخالط القليل فينميه حتى يزن الجبال، ويخلو منه الكثير فلا يزن عند الله شيئا. ألا ما أنفس الإخلاص وأغزر بركته إنه يخالط القليل فينميه حتى يزن الجبال، ويخلو منه الكثير فلا يزن عند الله شيئا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن القربات كلها مبناها على النيات، ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنية والقصد. ولهذا لو وقع في الماء ولم ينوي الغسل، أو دخل الحمام للتنظيف، أو سبح للتبرد، لم يكن غسله قربة ولا عبادة بالاتفاق، فإنه لم ينوي العبادة فلم تحصل له، وإنما لامرئ ما نوى. ولو أمسك عن المفطرات عادة واشتغالا ولم ينوي القربة لم يكن صائما. فالنية روح العمل ولبه وقوامه، لا يصح إلا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال جملتين: كفتا وشفتا، وتحتهما كنوز العلم، وهما قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية، ولهذا لا يكون عمل إلا بنية. ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه. جملتان من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، كفتا وشفتا، وتحتهما كنوز العلم، إنما الأعمال بالنيات. هذه الجملة تبين أن العمل لا يقع إلا بالنية، ولهذا لا يكون عمل إلا بنية. الجملة الثانية إنما لكل امرئ ما نوى، تبين هذه الجملة أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه. فأحضر نيتك مع بداية شهر رمضان، وانوي بصومك وقيامك وتلاوتك وسائر طاعاتك وجه الله عز وجل. وأشرف الوجوه وأعظمها، والثواب منه أعظم وأجل. وراقب نيتك على الدوام، فهي شديدة التقلب على صاحبه. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية، والإحسان في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.